بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في حجية الظهور. قلنا أن الكلام ليس في هذا الباب حول ما يكون قطعي الدلالة، وبطبيعة الحال لا يكون في الكلام المجمل الذي ليس أحد معنيه مرجحا على الآخر، إنما الكلام في الظاهر، بمعنى أن الكلام فيما له معنى نحتمل أنه يكون مرادا للمتكلم، وإن احتمل معاني أخرى أيضا أو معنى آخر أيضا مع ذلك المعنى. فكلامنا في هذا الجانب، في جانب الظاهر، وتحدثنا عن حجيته، وقلنا أنه يمكن التمسك بالسيرة العقلائية وبالسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور. ودفعنا بعض الإشكالات التي قد ترد على هذين الاستدلالين. وصلنا إلى موضوع الحجية، بمعنى ما هو المراد بموضوع الحجية؟ المراد بموضوع الحجية ما إذا تحقق حكم الشارع مع تحققه بحجيته، هذا يسمى بموضوع الحجية. هذا إن كان بهذا الشرط، بهذه الكيفية، فهو حجة. مثلا خبر الواحد إذا كان من الثقة فهو حجة، هذا موضوع الحجية، هذا الذي تحمل عليه الحجية، يقال خبر الواحد مثلا حجة. هنا في الظهور ما هو الذي نحمل عليه الحجية ونحكم عليه بالحجية؟ هل هو الظهور التصوري للكلام هو الذي حجة، وبتبعي إذا كان حجة فله المنجزية والمعذرية، أم الظهور التصديقي للكلام هو بمعنى الكاشف عن مراد المتكلم، هو موضوع الحجية، هو الذي نحاسب عليه، يكون منجزا ومعذرا. عليكم السلام ورحمة الله. فما هو موضوع الحجية؟ من الواضح أن الظهور التصوري مجرد انسباق وتصور ذهني ليس كاشفا عما يريده المتكلم ولا ما في قلب المتكلم، فلا ينفع لأن يكون موضوعا للحجية، بمعنى أن الشارع يحاسبنا على ما يظهر من الألفاظ. يقول صحيح أنا أريد شيئا آخر، أنا أقول لك رأيت أسدا وأريد الرجل الشجاع، ولكن أحاسبك على المعنى، على معنى كلمة رأيت ومعنى كلمة أسد في نفسي، على الظهور التصوري لهاتين الكلمتين. من الواضح أن الظهور التصوري ليس موضوعا للحجية، للمنجزية والمعذرية، إنما موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، بمعنى ما في قلب المتكلم، ما إذا اطلعنا على ما في باطنه، ما في ضميره، فذاك الذي في ضميره هو الحجة علينا. كما مثلا افرضوا إذا الأب يريد من ابنه أن يدرس، ولكن لا يقول له أدرس يا ابني، لا يقول له، مثلا افرض على سبيل المثال، لا يتلفظ بهذا، ولكن الابن بقراء وبدوال فهم من أبيه أنه يحب أن يدرس، ألا يحاسب على هذا؟ ألا يكون هذه الإرادة من الأب أو من المولى، من الجهة التي عليك إطاعتها؟ ألا تكون هذه الإرادة والحب الباطني شنو منجزا عليك؟ يكون منجز، لأنك اطلعت على مراده، على ما في قلبه، سواء كان بألفاظ مجازية، ألفاظ حقيقية، ألفاظ استعملت فيما وضعت له، أو ألفاظ استعملت في غير ما وضعت له، لا فرق في ذلك. إنما المدار، كل المدار على مراد المتكلم، على ما في قلب المتكلم. فإذا اطلعت عليه فتؤاخذ عليه، وإن لم تطلع عليه فلا تؤاخذ عليه. فمدار الحجية المنجزية والمعذرية على دائرة الظهور التصديقي، على دائرة ما يريده المتكلم. هذا هو موضوع الحجية ومدار الحجية. نعم، الظهور التصوري طريق إلى الظهور التصديقي. تقول بالنهاية أنا مراد المتكلم، كيف أطلع عليه وما عندي علم الغيب؟ والمثال اللي يبتو الابن اطلع أن الأب يحب أن يدرس، هذا مثال غير واقعي. كيف يطلع لولا يتكلم، لولا يبرز له إرادته؟ وإن كان المثال واقعيا في الأبي والابن، ليس واقعيا بين المولى والعبد. إحنا عرفنا شنو مراد المولى تبارك وتعالى وما يريد؟ الصلاة 3 ركعات، 4 ركعات، 5 ركعات، كيف نطلع على ذلك؟ نعم، الظهور التصوري يعني الألفاظ التي يأتي بها، هذا الظهور التصوري طريق إلى الظهور التصديقي، لأن الأصل هو التطابق بين الظهورين التصوري والتصديقي. المولى يأتي بألفاظ ولا يقيم قرينة على خلاف، على إرادة خلاف هذه الألفاظ، ولا يقيم قرينة، ولا توجد هناك قرينة على أنه مثلا تقية أو ما شابه ذلك. لا، ماكو أي قرينة على أن ما في قلب المولى مختلف عما أجراه على لسانه. فما أجراه لسان، ما أجراه على لسانه طريق إلى ما في قلبه. هذه الكلمات تكشف لنا عن مراده، عما في قلبه. مدار الحجية على ما في قلبه، ولكن الطريق إلى القلب هو اللسان. إلا أن يقيم قرينة، يأتي بكلمات، يقول رأيت أسدا، ولكن يقيم قرينة على أن المراد بهذا الأسد، صحيح أنا أجريت على لساني لفظ الأسد، ولكن مرادي بهذا اللفظ هو مثلا الرجل الشجاع. إذا قام قرينة فالظهور التصوري يختلف عن الظهور التصديقي، أو بتعبير آخر الظهور التصديقي يتخلف عن الظهور التصوري. يعني الظهور التصوري يذهب إلى مكان، يقول الأسد هو الحيوان المفترس، الظهور التصديقي بمعونة القرائن يذهب إلى مكان آخر، لا تطابق بين الظهورين، فلا يكون الأول طريقا إلى الثاني. فموضوع الحجية هو الظهور التصديقي، والظهور التصوري غاية ما يفعل لنا أنه يكون يعد طريقا إلى هذا الظهور التصديقي. وهذه الطريقية ما دامت لم توجد قرائن، إذا قامت قرينة فلا طريقية للظهور التصوري. إذا قامت قرائن أو احتملنا القرائن أيضا، يعني حتى احتمال القرينة، إذا احتملت أن هناك قرينة مثلا بنى عليها المتكلم، فلا يمكن الأخذ بالظهور التصوري طريقا إلى الظهور تصديقي. مثلا إذا قال الشارع، افرضوا مثلا السائل جاء وسأل الإمام عليه السلام عن حكم في الصلاة، فالإمام قال له افرضوا أعد صلاتك، واحتملنا أن هناك سؤال وجواب قبل هذا السؤال بنى عليه على قرائن موجودة في ذلك السؤال السابق مثلا، فقال أعد صلاتك، والمخاطب يفهم أن المراد الإعادة استحبابان، لا الإعادة وجوبا. إذا احتملنا هذا القرين احتمال عقلائي، لا هكذا تقول كل رواية تحتمل أن وقد سبقها كلام بين الراوي وبين الإمام، لا احتمال عقلائي، فها هنا لا يمكن الاعتماد على هذا الظهور التصديقي. ولو يقول هذا الظهور التصوري عفوا، ولو يقول شنو أعد، وهذا أعد ظاهر في الوجوب، ولكن تحتمل احتمالا عقلائيا وجود قرينة على الاستحباب، فلا يكون الظهور التصوري طريقا إلى الظهور التصديقي عند احتمال القرينة. خب، قال: عرفنا سابقا أن الدلالة التصورية والتصديقية، أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية، وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى ظهور الأول أن يكون أحد المعنيين أسرع سباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ. هذا ظهور التصوري، أن مجرد استماع اللفظ يتبادر أحد المعنيين إلى ذهنك بغض النظر عن القرائن. ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذلك. ما تنظر إلى اللفظ فقط، لا، تنظر إلى المتكلم أيضا وإرادته. هذا الكلام يكشف عن أي إرادة عند المتكلم، فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. يعني تستطيع أن تنسب هذا المعنى إلى المتكلم، مرة تنسب المعنى إلى اللفظ، تقول هذا اللفظ له هذا المعنى، الأسد له معنى الحيوان المفترس، أعد له معنى وجوب الإعادة، وهكذا. هناك نسبة بين اللفظ والمعنى، هذا ظهور التصوري. وتارة تتحدث عن نسبة بين اللفظ والمعنى والمتكلم، تقول هذا اللفظ أراد هذا المتكلم منه هذا المعنى، فتدخل أيضا إرادة المتكلم، هذا يصير ظهور تصديقي. وقد تقدم، وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. هذا هو الظاهر من كل كلام، شنو؟ التطابق بين المعنيين التصوري والتصديقي. بعد، لأنه إذا اللفظ يكشف لنا عن معنى، وهذا المتكلم قد جاء بهذا اللفظ، فالأصل أنه يريد نفس المعنى الذي اللفظ يكشف عنه، ومعقول يأتي بلفظ الصلاة ويريد الصوم، فالأصل التطابق بينهما. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم. يوم تقول هذا المعنى، هذا الظهور حجة، أصلا الحجية بمعنى أنه هذا مراد للمولى، هذا الذي يحاسبنا عليه ونعتذر به أمامه. والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية. أصلا كل ما جاء إرادة المتكلم أو مراد المتكلم، افهم أن لا دور للدلالة التصورية هنا، لأن الدلالة التصورية ماكو كلام فيها عن المتكلم وإرادته. يوم تقول إرادة خلاص يصير تصديقي. والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، يعني لا تكشف عن مراد للمتكلم، لا، أصلا ما لها شغل بمتكلم، لا تنظر إلى متكلم، تنظر إلى اللفظ بغض النظر عن المتكلم، وإنما هي مجرد إخطار وتصور. خب، نعم الآن يبدأ يقول نعم هذا الظهور التصوري طريق لنا إلى الظهور التصديقي. من أين أعلم أن المتكلم ما في قلبه ما يريد غير يتكلم فيتضح لنا مراده؟ نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة كطريق لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية لا أنه موضوع لها مباشرة. خب فالظهور التصوري طريق إلى التصديق، ولكن بعض الأحيان قد يقيم المتكلم قرينة فيقول هذا الظهور التصوري لا أريده، ليس هو الظهور التصديقي من كلامي، يغير الظهور التصديقي، يأتي بلفظ دال مثلا على الوجوب ولكن يقيم قرينة على أنه يريد الاستحباب. مثلا يقول أعد صلاتك ولا بأس إن لم تعد، مثلا أعد صلاتك لو نظرنا إليه دال على الوجوب، ولكن إذا نظرنا إلى مجموع كلام المتكلم ولا بأس إن لم تعده، فشنو يتضح لنا أن مراده وأن ما في قلبه هو الاستحباب، استحباب إعادة الصلاة. فيختلف الظهور التصديقي عن الظهور التصوري بإقامة قرينة، تارة هذه القرينة واضحة مقامة وتارة محتملة كما قلنا سابقا، تحتمل أن هناك قرينة بين المتكلم والمخاطب لم تصل إلينا. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري، كما إذا قال جئني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة، يعني أعني الرجل الشجاع أو لا بأس إن لم تعد، هذه الكلمات التي شنو تصرف الكلام عن ظهورها التصوري في ظهور آخر، هذه قرائن متصلة. وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا، وجودها تارة يكون مؤكد أنها موجودة في الكلام، واضح أن الإمام قال لا بأس إن لم تعدها أو أعني الرجل الشجاع، هذا واضح بعد ما يحتاج إلى سرد احتمالات كما في المثال. وأخرى يكون محتملا، هناك قرينة نحتملها، كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل، كنت أنا قاعد أسمع مثلا هذا قال لي مثلا افرضوا أعد، أو قال لي مثلا هذه الصلاة افرضوا ناقصة، ولكن غفلت عن كلامه، فأحتمل أن في هذه الفترة التي أنا كنت غافلا فيها قال كلاما جاء بكلام يكشف لي عن أن هذه الإعادة ليست واجبة مثلا. وفي كل من الحالتين سواء كانت القرينة مؤكدة أم كانت القرينة محتملة، حتى احتمال القرينة يمنع من الأخذ بالظهور التصوري أو بتعبير أدق يمنع من تطابق الظهور التصوري مع الظهور التصديقي. يتضح لنا أنه ولو احتملنا القرينة لا يمكننا أن نأخذ بهذا الظهور التصديقي المطابق للظهور التصوري. وفي كل من الحالتين القرينة المؤكدة والقرينة المحتملة لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، إذا قرينة مؤكدة لا ظهور تصديقيا، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي، لا نعلم أن هذا الكلام ظاهر في هذا أم لا. إذا لا تعلم أن كلام المتكلم ظاهر في الحيوان المفترس أم ظاهر في الرجل الشجاع، كيف تبني على حجية أحدهما؟ لا تعلم أنه ظاهر في هذا أم ظاهر في ذاك، لم تحرز الظهور، لم تحرز موضوع الحجية، فكيف تحكم بالحجية؟ أولا لا بد من إحراز موضوع الحجية وهو الظهور ثم تحكم بالحجية. أما إذا لا تعلم أن الظهور موجود، أن هذا الكلام أصلا لا أعلم ظاهر في الوجوب أم الاستحباب، ظاهر في ما أدري في البطلان أم في عدم البطلان، ظاهر في ما أدري ثلاث ركعات أم أربع ركعات، ما أدري ظاهر في شنو، فكيف أبني على حجية كلام الإمام مثلا في أن هذه الصلاة ثلاث ركعات أو في أن هذه الصلاة أربع ركعات؟ لا أعلم بظهور أي من الطرفين ظهورا تصديقيا. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، يعني يكون لنا احتمالان، ظهور تصديقي مطابق للظهور التصوري وظهور تصديقي غير مطابق للظهور التصوري، لا هذا نعلم به ولا ذاك، أحدهما موضوع للحجية، ولو رجحنا طرفا على طرف كان ترجيح بلا مرجح، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، ومع الشك في وجوده، في وجود التخالف لا يمكن البناء على حجيته، وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة. طبعا هذا البحث له شقوق أخرى أيضا، هل هناك فرق بينما إذا يكون الإنسان هو مستمعا للكلام الآخر فيحتمل الغفلة من نفسه، وبين أن يكون شنو يحتمل الغفلة من الراوي الذي يروي له؟ زرارة حينما سمع الإمام الصادق عليه السلام نحتمل أنه غفل ولم يذكر لنا قرينة، فهل هذا أيضا من هالباب؟ أيضا نحتمل القرينية، يعني هناك نحتمل سقوط شيء مثلا من الرواية، كما أنا في حق نفسي أحتمل الغفلة كذلك في حق الرواة أحتمل الغفلة، فأحتمل أن هناك قرينة لم ينقلوها إلينا في هذه الرواية، هذا في القرينة المتصلة. كذلك في القرينة إذا كانت منفصلة، ليش المصنف مركز على المتصلة؟ إذا كانت منفصلة فما الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة؟ هل أيضا إذا قال الإمام عليه السلام مثلا افرضوا صلاة الظهر أربع ركعات، وأحتمل أنه في قرينة منفصلة مثلا قال إلا في السفر، أحتمل هذا، هل القرينة المنفصلة أيضا تسلب الظهور التصديقي، فلا يمكن البناء على الرواية الأولى إذا احتملنا القرينة المنفصلة، أو لا، القرينة المنفصلة لا تؤثر على ظهور ذي القرينة. فهناك تفصيل، وهذا التفصيل سيال، يعني كثيرا ما يقع الإنسان فيه تأثير القرائن على الظهور. أولا القرينة تارة متصلة تارة منفصلة، كل منهما له حكم. والقرينة المتصلة هل هناك فرق بينما إذا كان الإنسان هو السامع أو غيره، وهل هناك فرق إذا كانت القرينة لفظية أو لبية، وإلى آخره. هذه التفاصيل مذكورة في محلها. الآن المصنف إجمالا قاعد يذكر البحث، فقط اقتصر على القرينة المتصلة لأن كلامه في الظهور، قال القرينة المتصلة تؤثر في الظهور سواء كانت مؤكدة أم كانت محتملة، ولم يذكر الشقوق الأخرى. احنا نقتصر على هالمقدار، في محله يذكر ما حكم القرائن المنفصلة وما شابه. جيد، هذا تمام الكلام في أصل حجية الظهور. وبحثوا أيضا الظهور خصوصا وصغرويا بالنسبة إلى الكتاب، حيث إن الأخباريين منعوا حجية ظواهر الكتاب، فصارت هذه الدعوة منشأ للبحث الصغروي في حجية الظهور، يعني إضافة إلى البحث الكبروي في الحجية، أن الظهورات بشكل عام حجة أم لا. في خصوص الكتاب صار بحث شنو خاص بهذه الظهورات، هل هي حجة أم لا. فتمسك الأخباريون بآيات وروايات تمنع من حجية ظواهر الكتاب، قالوا أن ما يظهر لك من الكتاب ليس بحجة إلا أن يكون نصا، إذا صعد عن درجة الظهور ووصل إلى درجة النص نعم يكون حجة، أما الظهور وهو ظهور بلا أن يعلو إلى درجة النصوصية فلا حجية له. فإذا قلنا أن أقيم الصلاة ظاهر في وجوب إقامة الصلاة، هذه الآية لا تنجز عليك شيئا، من الآن لبكرة الصبح خل يقرون عليك أقيم الصلاة أقيم الصلاة، لله على الناس حج البيت، ما إذا هذا ظهور فلا أثر له، لا منجزية له، كما لا معذرية لظهور الآيات. نعم إذا صارت بحد النص فعند ذلك يمكن الأخذ بها، أو بمعونة القرائن صارت يقينية فيمكن الأخذ بها. وما تمسكوا به في هذا الباب آيات وروايات. المصنف يتعرض لآية واحدة وبعد ذلك يدخل في الروايات، وهي الآية الواردة في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شنو تقول الآية؟ تقول أنزل عليك الكتاب، هذا الكتاب له صنفان من الآيات، صنف آيات محكمة وصنف آيات شنو متشابهة. أنتوا الأصوليين اللي في قلوبكم زيغ تتبعون شنو؟ تتبعون المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والمتشابه هو الظاهر اللي أنتم تقولونه، يعني هناك التشابه، يعني شنو؟ يعني التساوي في الاحتمالات، أو نعبر شنو، وجود احتمالات مختلفة، نقول هذا الكلام متشابه، يعني فيه احتمالات متعددة. والظهور أنتم تعترفون بأنه احتمال بعرض باقي الاحتمالات، غاية الأمر أنه أكثر نسبة للإصابة للواقع. نحتمل إرادة المتكلم هذا الظهور أكثر، هذا الاحتمال أكثر من غيره من الاحتمالات، ولكن تبقى باقي الاحتمالات أيضا واردة في الكلام. هذا اللي يسمونه ظهور، بخلاف النص اللي له معنى واحد لا يحتمل غيره. فالظهور متشابه، والآية نسبت اتباع المتشابه أو اتباع الظهور إلى من في قلبه زيغ، فلا بد من شنو، من الابتعاد عن الزيغ ومن الاحتراز عن اتباع الزيغ. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة لمنع التمسك بظهور الآية. المصنف أجاب عن هذا الاستدلال بثلاثة أجوبة. أولا، لا نسلم أن المتشابه هو مجرد ما فيه احتمالات متعددة، ولو كان أحد الاحتمالات أقرب من باقي الاحتمالات. لا، المتشابه هو المجمل، هو ما ليس أحد الاحتمالات فيه أقرب من الباقي، هذا هو المتشابه. هناك احتمالات متعددة، أنا أحتمل أنه مثلا افرضوا أراد الوجوب، وأحتمل أنه أراد الاستحباب، ولكن مع ذلك أحكم من عند نفسي بأن هذا أقرب. أو مثلا أحتمل في الآية أنه مثلا افرضوا الحين أني بآية التقصير في الصلاة، أحتمل أنها واردة في التقصير في السفر، وأحتمل أنها واردة في التقصير في الحرب، ولكن على مزاجي أقول لا، هذه الآية تدل على التقصير في السفر وأبني عليها وأحكم بالتقصير في السفر، أو تدل على التقصير في حال الحرب فأحكم بالتقصير في حال الحرب. هذا هو المراد بالمتشابه، بأن يكون هناك أكثر من احتمال بينها، بين الاحتمالات شنو، تساوي، بحيث يحصل إجمال، ولكن أنت تأخذ بأحد الاحتمالات من عند نفسك من دون دليل، هذا هو اتباع المتشابه. وليس المتشابه مطلق ما تحتمل فيه احتمالات متعددة، مطلق تعدد الاحتمال ليس، لا يجعل الآية متشابهة ولو مع أقربية أحد الاحتمالات. هذا الجواب الأول. فالتشابه بمعنى التكافؤ لا بمعنى التعدد. الأخباري أخذ التشابه بمعنى تعدد الاحتمال، فقال أنتم مع تعدد الاحتمالات تأخذون بأحد الاحتمالات، نحن نقول لا، التشابه بمعنى التساوي، التكافؤ، وإحنا في فرض التساوي لا نحكم على أي من المتساويين، بل عند الظهور نأخذ بالظهور. الجواب الثاني، سلمنا أن المراد بالمتشابه ما هو؟ هو المتعدد، مطلق تعدد الاحتمالات يجعل الكلام متشابها ولو كان أحد الاحتمالات أقرب من الباقي، ولكن الآية لم تمنع من التمسك بالمتشابه، ما قالت لا تتبع المتشابه، الآية منعت من التمسك بالمتشابه وترك المحكم بهذا القيد، تترك المحكم وتذهب إلى المتشابه، هذا الممنوع. ولكن مجرد الأخذ بالمتشابه، إذا فرضنا أن الظهور أيضا داخل في المتشابه، الأخذ بالظهور مع عدم ترك النصوص لا مانع منه. الآية تمنع، تقول لا تترك النصوص وتذهب إلى الظهورات، اجمع بين النصوص في الآية، ما نص ما هو نص في مدلوله وبين ما هو ظاهر في مدلوله. وإحنا هذا اللي نسوي، إحنا الوصوليين نأخذ بالنص كما نأخذ بالظهور، لا ما نروح على الظهور نستظهر أمور من الآيات، والآيات التي هي محكمة هي نص في مراد المولى نتركها. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن الآية تشمل نفسها، لها هي ظاهرة في شنو في الاحتمالات المتعددة، ظاهرة في أنها تمنع من الأخذ بالآية إذا كانت فيها أكثر من احتمال، فهي تشمل نفسها لأنها ظاهرة في معناها، فهي تردع أو تمنع من الأخذ بمدلولها. هذا الدليل الأول للأخبار في منع الأخذ بظواهر الكتاب. ولذا قال ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز. طبعا هذا إجمالا، وإلا هم الأخباريين بين كلماتهم اختلاف، يعني من حيث السعة والضيق وما هو المراد الدقيق لهم قد يختلفون فيما بينهم، يعني صاحب الحدائق قد يقول بشيء والأمين الاسترابادي قد يقول بكلام آخر في حجية ظهور الكتاب. القدر المتيقن من كلامهم أنهم يمنعون العمل بالظاهر من الكتاب إلا بما كان نصا في المعنى أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. إما نص إما مفسر، بدون نص وبدون تفسير ما يصير تأخذ بالظواهر، تبني على القرآن. وقد يستدل على ذلك بما يلي. الدليل الأول قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. فإنه هذا القول يدل على النهي عن اتباع المتشابه، يقول لي يتبع المتشابه في قلبه زيغ، وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه، كل ما فيه أكثر من احتمال فهو متشابه ولو هذه الاحتمالات غير متساوية، أحدها أقرب من الاحتمالات الأخرى. مطلق تعدد الاحتمال هو يطلق عليه متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ من مع أحدها أقوى علاقة أو لا. والجواب من وجوه: الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، هذا نقاش استظهاري، من قال أن كلمة المتشابه بها المعنى الذي أنتم فسرتموه به؟ ولا إذ لا تشابه ولا تكافؤ، يعني التشابه مو بمعنى التعدد نفس ما أنتم فسرتم، أو تشابه علاقة المعاني باللفظ، مو تشابه العلاقات، لا، المتشابه بمعنى المتكافئ، يعني المعاني المتكافئة لا المعاني المرتبطة باللفظ. ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته وعليه، فالمتشابه يختص بالمجمل. الثاني لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه أو المتشابه، فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها. يعني يروح على المتشابهات يدور وين المتشابه يحط إيده عليه ويترك المحكمات بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة. وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. سلمنا أن المتشابه يشمل الظواهر، ولكن اللي الآية تمنع عنه هو جعل القرآن كأنه قسمين، تأخذ اللي بصالحك وتترك الذي ليس بصالحك، تأخذ بالظهورات وتترك المحكمات. هذا اللي الآية تمنع منه، وهذا نسلم به نحن، ما عندنا مانع. حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، فمساق الآية مساق قول القائل إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. كما يمثلون مثلا، افرضوا شفت واحد مثلا ما أدري طالع من محل لبيع الخمر، لعل بالغلط داشي، لعل عباله مثلا يدور ماي، مثلا يبي يشرب ماي كذا، فالتركيز على جزئية من سلوكه هذا المقصود به، دون النظر إلى الظروف المحيطة به. يبرز النقاط الموهمة من سلوكه، خروجه من محل بيع الخمر، هذا الخروج شنو موهم، وتفصله عن الملابسات، لعل بالغلط داش، لعل ما يعرف اللغة، لعل في بلدة مثلا لا يعرف لغتهم وما إلى ذلك، ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. الثالث، الجواب الثالث، ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير في الشمول، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الرد عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجية. يعني الآية تنفي نفسها، تنفي العمل بنفسها. هذا تمام الكلام في التمسك بالآية الكريمة لمنع الأخذ بظواهر الكتاب. الدليل الثاني هو الروايات، ويبحثها المصنف مفصلا يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.